أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكفي البحث في البداء ما ذكرنا، وإلا فبحث البداء تعبير، وكتب فيه كتاب مستقل، ومن يريد أن يعلم من هذا البحث أكثر مما ذكرنا فعليه الرجوع إلى كتاب الشيعة الإمامية. هنا باب مختص بهذا البحث، فنذكر الثمرة بين التخصيص والنسخ، إذ الكلام كان فيما يتردد بين كونه ناسخا وبين كونه مخصصا. إذا ورد الخاص بعد العام وبعد وقت العمل بالعام فيتردد أمر بين أمرين، بين الناسخية والمخصصين، وتظهر ثمرة في موارد. المورد الأول أو الثمرة الأولى أن الخاص إذا كان ناسخا فحكمه إنما هو من حين النسخ، من حين ورود الخاص، وقبل هذا الزمان الأفراد العام محكوم بحكم العام، وبعد ورود الخاص الناسخ يتبدل هذا الحكم إلى حكم الخاص. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية هو جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، ولا يجوز نسخ عموم الكتاب بخبر الواحد، فالنسخ لا يجوز والتخصيص يجوز. الثمرة الثالثة لا يجوز التخصيص بالأكثر، ولكن يجوز النسخ ما يدل عليه العموم تماما، ولا يجوز تخصيصه كذلك للزوم ما هو المستهجن عند الأصوليين. التخصيص بالأكثر قبيح ومستهجن، حينما قال أكرم العلماء ثم قال إلا فساقهم وإلا نحويين وإلا صرفيين، إلا الفلاسفة، إلا المشايخ، حتى يبقى واحد من السادة. هذا التخصيص مستهجن، يعني لا يجوز هذا. هذا تمام الكلام في تتمة البحث السابق، فيقع الكلام في المسألة الجديدة وهي بحث المطلق والمقيد. وقبل تفصيل هذا البحث ينبغي بيان ما هو المراد من المطلق والمقيد. فيقال ليس للمطلق والمقيد اصطلاح خاص عند الأصوليين، بل المراد منهما ما هو معنى المطلق في اللغة وما هو معنى المقيد في اللغة. ومعنى المطلق في اللغة المرسل الذي لا قيد له، وهذا المعنى هو المراد في الأصول. ومعنى المقيد خلاف هذا المعنى. هذا أولا. فنظرا إلى هذا لا وجه لما ذكر فيهما التعريف في كتب القول، ذكروا للمطلق والمقيد تعريفا ثم أورد على هذا التعريف تارة بأنه ليس مضطردا وأخرى بأنه ليس منعكسا، أي ليس جامع الأفراد وليس مانع الأغيار. أورد هذه الإشكال، فحسب الترتيب والتوضيح أكثر كي يفهم الجميع إن شاء الله، نجعل الكلام في مقامات. المقام الأول في التعريف العام، المقام الثاني في تقسيمه وكيفية تقسيمه، المقام الأول في تعريف المطلق والمقيد، المقام الثاني في كيفية تقسيم اللفظ إلى المطلق والمقيد، المقام الثالث فيما ذكروا أمثلة للمطلق والمقيد. فما هو المطلوب بالبحث والتوضيح يصبح واضحا مع البحث في هذه المقامات الثلاث. فعلا الكلام في المقام الأول وهو تعريف المطلق. قالوا في تعريف المطلق كما في الكفاية وغير الكفاية بأنه لفظ شائع لجنسه، والمراد من الجنس المذكور في تعريف المطلق ليس ما هو الجنس عند أهل المزاج كالحيوان والجسم، ليس المراد من الجنس من هذا القبيل، بل المراد من الجنس ما له أفراد ومصادق، سواء كانت تلك الأفراد أفراد خارجية أو الأفراد الانتزاعية أو الأفراد الاعتبارية. فعلى هذا يصدق على ما يسمى في الميزان في علم المنطق نوعا يصدق عليه الجنس، لأن الجنس عبارة عن الكلي اللفظ الكلي والنوع كذلك. ولهذا قيل في التفسير المطلق أنه يصدق على حسس كثيرة. هذا ما ذكر من التعريف للمطلق، فحاصل الكلام في المقام أن المطلق عبارة عن الطبيعة المقيدة بالوحدة تصدق على حسس كثيرة المندرجة تحت هذه الطبيعة. فيصدق المطلق على هذا المعنى على نكيلة وقعت في حيز الأمر، نحو أكرم عالما، عالما نكيرة وقع بعد الأمر فيكون مطلق لصدقه على كل فرد من أفراد العالم. غاية الأمر هذا الصدق أي السير على الأفراد، إنما يكون على البدنية لا على نحو العرضية، بمعنى أنه لا يصدق عالم على جميع أفراد عالم على جميع أفراد هذه الطبيعة دفعة واحدة، بل على نحو البدلية يصدق على هذا العالم ثم على ذاك وعلى آخر إلى ما لا نهاية. هذا معنى البدلية. ونظرا إلى هذا فلا يصدق المطلق على كلام، عفوا، على نكيلة وقعت في الكلام الخبري نحو قوله تعالى: جاء رجل من أقصى المدينة. لا يصدق على هذا الرجل المطلق لتعينه في علم الله. الرجل هنا رجل معين، وتعينه في رجل خاص مانع عن صدقه على كل فرد من أفراد الرجل ولو على نحو البدلية، فلا يصدق عليه المطلق. والأفضل أن يقال في التعريف المطلق أنه لفظ دال على معنى غير معين قابل للانطباق على كثيرين على نحو البدلية. وللكلام التتمة، الحمد لله.